ما هو المصداق العملي؟
المصداق العملي هكذا: لا قبلا كنت تعمله في حال اليقين لا تنفذه عند
شيء. هذا هو.
إذا كان هذا هو المعنى فنحن نسأل: ما هو العمل الذي كنت تعمله حال اليقين؟ في حال اليقين هل كنت آخذا بأحكام اليقين أو كنت آخذا بأحكام المتيقن؟ كنت آخذا بأحكام المتيقن لأن اليقين غير مكتوب ولأن اليقين لا أحكام له. فإذا كنت آخذا بأحكام المتيقن فإذا مراد الموضوع من النص العملي هو لا ترفع اليد عن أحكام المتيقن في ظهر. إذا كان هذا هو مراده من النص العملي وهذا ما صرح به الشيخ وأيضا هذا ما التفت إليه الآخرون، ولذا البارح الآخرون أشكل على نفسي هذا الإشكال ثم أصدر الدين. فإذا كانت هذه المقدمة أيضا سليمة ووقع أيضا عليها الآخرون فينتج أنه في ظاهر العبارة أسجد النص اليقين والمراد لا ترفع اليد عن أحكام المتيقن. فنحن كيف تكون هذه العبارة التي فيها إسناد مصدر اليقين تدل عن عدم رفع اليد عن أحكام المتيقن؟ بأي أسلوب بلدي وبأي أسلوب خطابي تدل عبارة لا تنقض اليقين عن معنى لا تنقض أحكام المتيقن؟ بأي نحو من الأسئلة عبر اليقين يقول المصنف من أن رحيم الإنسان الكل لا يحمل الله من أمره إما أن يكون المولى عندما قال لا تنفض اليقين بالشك وأراد لا تنفض أحكام المتيقن في الإنسان بالشك أراده على نحو المجازة الكلمة على نحو المجازة الكلمة أن يكون رب اليقين رب المتيقن فأسند النص إلى رب اليقين واستعمل رب اليقين في المتيقن فيكون المعنى لا تنقض احكام المتيقن ابدا الا ان هذا المعنى ثمره لانه بعيد جدا كما قد تقدم لعدم جواز استعمال رب اليقين في المتيقن لانه بجمع متعدد واما ان يكون على نحو تقدير المضاف اسند لفظ لا تنقض ظاهرا الى اليقين ولكن واقعا هي مسندة للمتيقن فيحكم لأنه من حيث وإنما يكون رب النص أسند ظاهرا لليقين ولكنه حينئذ المولى نوى في إسناد إسناده للمتيقن والمتيقن حدثه على نحو حكم الله. وقد وعد أن هذا التعبير الثاني أيضا حينئذ على خلاف رحمه الله بحجر وقريبا وقريبا ثالثا أن يكون حينئذ المرء أسند النص إلى اليقين وأراد بهذا وأراده أيضا إلا أنه واقعا وخارجا النص مذنب للمتيقن فيكون المجاز في الإسناد وهذا هو الفرق بين المجاز في الإسناد والمجاز في الإسناد أو المجاز حينئذ على فصيل حق الله في المجاز على تقدير حد المضاف وإن أسند النص إلى اليقين أسنده ظاهرا لكن في مراد المتكلم مسند النص للمتيقن مسند النص للمضاف في الإسناد المجازي في الإسناد المجازي ظاهرا ومرادا للمتكلم مسند النص لليقين لكن واقعا الإسناد هو إسناد النص من أجل أن يدخل أكثر الإسناد المجازي يمثل له بحيث بالمثال المشهور عليه هذا المثال مبني على مذهب الأشاعرة في مدرسة عندما يقول القائل أنبت الربيع البحر والأشاعرة يقولون أنه لا حركة ولا سكون إلا الأسود الثالثة كل الأسباب الخارجية هي معلولة للمولى حتى أفعال العباد ولذا قالوا أنه أفعاله من معاصٍ من زنا وشرب خمر وشرب وكفر هي من فعل الله ومع ذلك يعاقب الله عبده على ذلك فهنا المتكلم لما قال أنبت الربيع البحر أسند الإنبات للربيع وأراده أيضا واقعا بحسب المراد الجزئي، لكن محدد الخارج الإنجاز ليس للرقيع، وإن الإنجاز هو الإنجاز هو الإنجاز جل وعلا، لأن الله هو خالق الأحكام، وكل الأفعال الكاملة والمعارف الكاملة مسندة إليه جل وعلا. فيكون بالصبر كما المجازين لما؟ لأنه إسناد للشرك إلى غير من الحلال. الإنجاز لله وإسناد إلى غيره الذي هو الرقيع أيضا هنا الشرك. النص هو لأحكام المتلقى أسنده المتكلم ظاهرا ومرادا لله، لأنه بحسب الوضع يكون المتلقى. هذا المعنى الثالث. المعنى الرابع أن يكون على نحو الكناية. أولا الكناية، الكناية على مبنى القديم لا على مبنى جديد، هي إطلاق لفظ ويستعمل هذا اللفظ في معناه، ولكن لا يراد من اللفظ المستعمل في معناه لا يراد منه المعنى المستعمل، وانما يراد منه معنى اخر. هذا المعنى الاخر كيف اردناه من هذا اللفظ الذي استعملناه في المعنى الحقيقي له؟ نقول نريده لان ذاك لازم لهذا، من أجل أن تطلب الكناية أكثر من الكلام. فيما لو قال حينئذ المتكلم عن ذلك قال زيد كثير الرماد، هذه الجملة زيد كثير الرماد ألم تكن مستعملة في عين ما وضعت لها من ألفاظ؟ في عين ما وضعت زيد مستعملة في معنى الحقيقة، كثير مستعملة في معنى الحقيقي، الرماد مستعملة في معنى الحقيقي. فإذا لا مجال واحد ولا تقدير من مضاعف زيد ولا إسناد حينئذ المجاز ثالثا، ومع ذلك لا نريد من هذه الجملة الإخبار عن زفرة رماد، وإنما نريد من هذه الجملة الإخبار عن كرامة. القرب كيف تستعمل الله في المعنى المستعمل في المعنى الحقيقي له، ولا تريد المعنى المستعمل لهذا الله، وإنما تريد معنى آخر؟ نقول نريد المعنى الآخر لأن المعنى الآخر لازم للمعنى المستعمل فيه، لأن الكرم من لوازم كثرة الحمد، لأنه إذا أراد أن يتكرم لابد أن يدعو الضيوف، ودعوة الضيوف لابد أن تكون على الطعام، والطعام بحاجة إلى الأسباب، والأسباب في المجلة في هذا الشكل الضمادي الثاني، يعني كثرة الحمد أي لازم. فيكون الكرم لازم للمعنى المستعمل له الله. إذا كانت الكناية بهذا المعنى وهي إطلاق لفظه واستعماله في المعنى الحقيقي له، لكن لا يراد من الله ومن استعماله في المعنى الحقيقي له لا يراد منه المعنى الحقيقي، وإنما يراد لازم المعنى. إذا كانت هذه الكناية على وجه القرمين ووافقها الشيخ الجاني وهو المشهور بين القرآن، نقول هذه العبارة تكون على نحو الكناية. لا تنقض اليقين بالشك استعملت فيما وضعت لها من أوصاف. لا تنقض استعملت في معناها الحقيقي أولا، واليقين استعملت في معناها الحقيقي لا المتيقن ليكون مجازا في الكلمة، ولا حينئذ كان على نحو حكم الله أو الإسناد المجازي له، وإنما أيضا إسناد النقص كلام اليقين. لكن وإن كان المولى استعمل هذا الوقت في المعاني الحقيقية لهذه الألفاظ، لكن لم يرد من هذه الألفاظ المعاني المستعملة فيها هذه الألفاظ، وإنما أراد من أن يجب هذه الألفاظ لازم المعاني. ما هي لازم المعاني؟ لازم اليقين المتيقن. فيكون قد أراد من حينئذ من هذه المعاني التي استعملت فيها الألفاظ لازمها أحكام المصدر. فيقول له لا تنقض اليقين بالشك لفظ استعمل في معناه الحقيقي، ولكن تريد منه لازم المعنى، لازم المعنى أحكام المصدر، يعني لا تنقض أحكام المصدر. كيف يكون المطلق لازم لليقين؟ نقول يكون المطلق لازم لليقين لأنه أنت عندما تأخذ بأحكام المتيقنة لما أخذت به؟ أخذت به لأن اليقين حاصل في ذلك، لو لم يقين لما أخذت بأحكام المطلقاً، فإذا أحكام المطلقاً لازم اليقين في البيت، ويفق أن أحكام المطلقاً لازم اليقين، فيكون وفق اليقين استعمل في عين ما وضع له، لكن المولى ما أراد أن يوقف اليقين المعنى الذي استعمل فيه، وإنما أراد منه لازم معنى أيه هو المطلقاً، فتكون إن لا خمس باليقين بالشك تدل على أن لا خمس أحكام المطلقاً. فإذا كان الأمر جائم بين الحينين بين هذا هو الله والأول والثاني بعيدان، فيقول الأمر بين الثالث والرابع أيهما المفضل. قال المقرر أن الرابع هو لما هو المحكم؟ قال أولا لأن وجد وهو أصح من نطق بالظاهر، فكل ما فيه حينئذ الصحية لا تصح، لأن الثالث غير قصير، كل ما فيه الصحية إذا دار أمر حمد ربه على الفصيح أو الأصح فنحن على الله. ثانيا أن الإمام في مقام الاستدلال، إذا كان في مقام الاستدلال فعليه أن يأتي بالدليل. نحن نعرف أن الكناية تتضمن شيئين، تتضمن الدعوة مع دليل. تقول زيد كريم لما؟ لأنه كثير الرماء. الكناية هذا معنى، أنت عندما تقول زيد كثير الرماء وتريد منها الكرم كأنك قلت زيد كريم بدليل كثرة رماته، فالكناية فيها دعوة مع الدليل. هنا في هذا المقام الإمام يريد أن يستدل لما لا يجوز، لما لا يجوز رفع اليد عن أحكام المطلقين بدليل أن اليقين بما هو يقين ما زال موجودا ومجامعا للشك، فلا يجوز لك أن تنفض اليد وترفع اليد عن أحكام المطلقين لأن اليقين مثل أنه حينئذ زيد كريم بدليل وبعبارة باعتبار أنه نحن لم نمر على المختصر. المختصر قالوا أن الكناية فيها مرادة مراد استعمالي ومراد جديد. المراد الاستعمالي هو استعمال لفظ كثرة الرماد في معناها الحقيقي. المراد الجدي لا تريد من هذه الجملة الإخبار عن زيد أنه كثير الرماد، وإنما تريد جدا الإخبار عن كرم. وهناك قالوا أن المراد الجدي هي الدعوة والمراد الاستعمالي هو الدليل، فيكون الكناية زيد كثير الرماد يقول أدعي أن زيدا، أخبرك أن زيدا كثير الكرم. قبل أن تظن أن هذا الإخبار دعوة أقول لا، لكن هذا الإخبار صحيح بدليل كثرة كرامات، فجعلت المراد الجدي دعوة وجعلت المراد الاستعمالي هو الدليل. أيضا نأتي بلام في المقام فيقول الدعوة لا تنسى الأحكام المتيقنة في أي دليل؟ بدليل أن اليقين نزل موجود، وبدليل أن اليقين نزل مجامعا. إذا سمحتم أن نخرج عن البحث فقط لأن هذا اللفظ محمول على الكناية، ونقطع أن هذا اللفظ لا يشمل قاعدة اليقين. لما؟ لأن إذا كان هذا اللفظ لفظا كنائيا فيه دعوة مع الدليل، ففي قاعدة اليقين لا يوجد يقين في ضبط الشيء، فلا يجوز للإمام أن يقول لا ترفع اليد عن أحكام المتيقن لأن اليقين ما زال موجود. اليقين غير موجود في قاعدة اليقين، فلا يقص أن يعني اليقين. فلأن هذه الجملة الدالة على حجية الصحة محمولة على الكناية، نستفيد منها أنها لا تدل على قاعدة اليقين، لأن من حين لا يصح لك أن تجعل المراد الجدي في قاعدة اليقين دعوة والمراد الجدي. لا يجوز لك في قاعدة اليقين أن تقول لا تنفض اليد، لا تنفض أحكام المخلوق، فعندي بدليل أن اليقين ما زال موجود، اليقين غير موجود في قاعدة اليقين. لكن هذا الكلام لا يأتي من الاستحقاق هنا، لأن اليقين مجمع بالشك، لأنه هو منفقد استمرارا لا منفقد حدوثا، وأن الشك أوجب قلبه إلى الشك. فالأجل الشك يبتم يقين على ما هو عليه، وإنما يبتم استمراره لحين يكون استجابته في السنة عن الزمن. فيصح للإمام أن يقول لا تنقض أحكام المتلقين، لما؟ لأن اليقين ما زال مبرما ومحكما قائما في ذلك تعمل عليه، تعمل على وضع اليقين الذي في ذلك. فإذا خرجت المعنى ثم فعلينا أن ننتقل حينئذ إلى النتيجة، إلى الدعوة التي ادعاها المسلمون إلى رأيه بعبارة أخرى، لأنه قبل الانتقال لا بد من التنبيه عليه، وهو أنه كما رأي أن الشيخ قد فرض أن النهضة يستشير أن يراد منه الانتقال الحقيقي للنهضة، ولا بد أن يراد من النهضة النهضة العملي وليس حينئذ المطلق. ووافق الاخر وليس الاخر فقط الذي وافق، بل كل من تاخر عن الشيء وافق السلسله الا انها بالدعوه ليست منها. لم ليس في محلها باعتبار انهم هم جعلوا ان النهض الحقيقي، ان مصداق النهض في مدير الحقيقي متعذرا بناء على ان جلة لا تنقض اليقين بالشيء مستعمل على المعنى الثالث او الثاني. اما اذا جعلوها مستعمل على حين على النحو الرابع، في النحو الرابع لفظ لا تنقض استعمل الصح، لكن لا يراد منها معناها الذي عند شيء اخر الذي يراد في الكنايه ليس نفس المعنى المستعمل فيه الواقع، وإنما لازم المعنى وليس المعنى. فإذا كان المعنى الاستعمالي فيه غير مراد، وكان هذا المعنى الاستعمالي محالي، فالمحالية في المعنى الاستعمالي أو أنه على خلاف الواقع لا محالية. المحظور والمحالية على المراد الجسمي، طبعا باعتبار التشابه بين المحالي وباعتبار انه يريد انا ازال الاصل. ايضا الى فائده اخرى نريد ان نبدا في البحث، وتعالى لنبحث الشائع بين البلدين، لان الجمله يطرح عليها الصدق والكذب وصفان للقران على جمله الكذب. هذان الوصفان يمكن لك ان تقول هذه الجمله خاطئه وهذه الجمله كاذبه، فما المعيار في تلك الجمله وما الميزان في تلك الجمله؟ ذهب المشهور إلى أن المعيار في صدق الجملة هي مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الواقعية، وعلى مبنى مشهور البلاغيين مثل كل الجمعات ومثل كل الجمعات. ثالث حينئذ الاستثناء، ثالث حينئذ الجاحظ، وخالف حينئذ بين حديث المأمون المطلق. النظام قال حينئذ صدق الجملة ليست هي على مطابقة النسبة الكلامية للجملة الواقعة، وإنما على مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الفكرية للاعتقاد ليس الواقع. إنسان يعتقد أن الشمس ذلك يعتقد فيقول لك الشمس ذلك، وإن لم يكن كلامه صدق لكن لا يجوز لك أن تقول عنه شيء، لأنه هو يخبر عن اعتقاده وإن لم يكن اعتقاده مخالفا. لا يجوز لك عند الأرض أن تقول عنه كاذبا، فإذا من نظر على مطابقة النسبة الكلامية للاعتقاد. ومن هنا أثبت الله صغيرة الكذب، أي أن هناك جمل لا يصح وقتها لا بالصدق ولا بالصدق. هذا قول الله، قول الله فالبعض قال أن الصدق والكذب نافع من مطابقة النسبة الكلامية للاعتقاد والواقع معا، لا بد أن يطابق الاعتقاد ويكون الاعتقاد مطابقا للواقع للتصول عن مطابق. لو كانت النسبة الكلامية مطابقة للواقع مخالفة للاعتقاد لا يكون الواقع. إنسان لا يعتقد بكرامة الأرض يعتقد بأنها مطابقة، قال على الأرض الكروية لا يكون صادقا، وإن طابق الله عز وجل لابد أن يطابق الاعتقاد ويكون الاعتقاد في المنطقة. هذا الكلام المشهور في حينئذ هو الشيخ المسلميون والفقهاء ثالثهم مالوا مع المسيح، قال الفاضل في رمضان والتبعه جماعه من المتاثرين ومنهم المصنف والكنايه دليل على هذا الراي هو ان المدار في نسبه الكلاميه على اي نسبه حيث النسبه الكلاميه على النسبه جل على المراد الاستعمال لما نقول النسبه الكلاميه مطابقه الاعتقاد او مطابقه الواقع ما المراد بالنسبه الكلاميه هل المراد بالنسبه الكلاميه المراد الاستعمالي او المراد بالنسبه الكلاميه هو المراد الجدي يقول المشهور لا المراد بالنسبه في الاذن هي النسبه الاستعماليه المراد التوجه الايراني اول من خلق الاخر المضار في الصدق يرتكب على مطابقه المراد الجدي للكلام على الواقع وعدمه لا حينئذ المضار في مطابقه المراد الاستعمالي للواقع المراد الاستعمالي لا وإذا كان المضار على المراد بشيء فحتى لو كنت كاذبا في المراد الاستعمالي ما دام المراد الجدي مطابقا للواقع لا يكون كلامك كاذبا والدليل عليه المبالغة أنت عندما تقول عن فتاة أن خطرها كالشعرة مرادك الجدي أن خطرها نحيف مرادك الاستعمالي أن خطرها في حد الشعرة كالشعرة فالمراد الاستعمالي كاذب ومع ذلك لا يخالف عن كلام الاستعمالي لذا لان المراد الجدي مطابق للواقع وان كان المراد الاستعمالي كاذب ومن هنا تعرف حينئذ عباره التي قالوا حينئذ بها عن الشعر انها اكذبه واعذبه اكذبه واعذبه اكذبه بالمراد الاستعمالي لا المراد الجدي وإلا إذا كان أكثره بالمراد الجدي لما كان شعرا ولما كان مدحا ولما كان وصفا ولم يفرق الواقع إذا كان كذلك هذا في الكذب أيضا في الكناية في الكناية عندي مرادان مراد جدي ومراد مستعيل فالمراد غير فالمضار في صدق الكناية هل على مطابقة المراد الجدي للواقع أو على مطابقة المراد المستعيل المضار على المراد الجدي وليس على المراد الاستعمالي فالمراد الاستعمالي وان كان غير مطابق الواقع بل ولو كان محالا لان قصد الفتاه يستحيل واقعا ان يكون تحدي الشعر يستحيل الواثقين الراس عليه فيقع وان كان محال يبقى قابلا اذا كان كذلك هنا مقصود لفظ لا تنقض اليقين بالشك لئن تعثر المصداق الحقيقي بالمصداق لكنه المصداق الحقيقي للمراد الاستعمالي وهذا لا يمكن لا ضيقه ولا محل اشتبع على القول اشتبع عليه باعتبار ان انصاف الكنايه على مفهوم الكذب وحط هناك اشتبع على القول فارادوا ان يكون حينئذ لان مصادق المراد الاستعمالي مطابقه للواقع فلما راوها ان المصادق الحقيقيه للنقد بحسب المراد الاستعمالي متعثره حملوا النقد على النقد العملي مع انه على مبنى لا داعي لان المصادق الحقيقي للنقد في حسب المراد الاستعمالي وان كان متعثرا لا محظور فيه المحظور على المراد الجدي والمحظور الجدي والمراد الجدي حيث النقد العملي محظور لكم والمصداق الحقيقي للنقد العملي متعذب جنب حديث ميسور لانك تستطيع عملا ان لا تعمل في ظرف شكك كعملك في ظرف اليقين ويمكن لك ان تعمل في ظرف شكك كعملك في ظرف في ظرف الشك يمكن لك وقت ان تعمل كالعمل الذي كنت تعمله في ظرف اليقين ويمكن لك ان لا تعمل كعمل بل كالعمل الذي كنت تعمله في ظرف اليقين فاذا النقص العملي ممكن بناء على المراد الجدي وان كان المراد الاستثماري محالا او متعذرا وعليه فما قاله الشيخ وتبعه حينئذ البقيه من ان النقص حينئذ الحقيقي من ان المصداق الحقيقي للنقص متعذرا فلا بد من حمله على النقص العملي فقط من باب التنبيه ثم نرجع الى المقدمه فاذا من انه حينئذ ان اسناد النقص الى اليقين باطل لكن المراد عند المولى هو عدم رفع اليد عن الأحكام المتلقى. فإذا هذه العبارة تدل على حجية الاستصحاب المتلقى. لما تدل على حجية المتلقى؟ لأن الإمام بحسب هذا العبارة قال لا تنقض اليقين وأسند النظر إلى اليقين بما هو بطلان. فالسيد لا يجوز لي أن أرفع اليد عن أي يقين في جسمه، سواء كان متعلقه في استعداد للبقاء وكان الكتب في رافعه، أو كان متعلقه ليس في استعداد للبقاء وكان الكتب في نفسه. فأتمسك بالظهور وأثبت حجية الاستقامة. وبه تم حينئذ البحث جاز بالنسبة إلى يده.
وبعدما ذكر المصنف في نيتون الأدلة على حجية الاستصحاب، ورأينا أن هذه الأدلة تدل على حجيته مطلقا، أراد المصنف أن يزيل هذا المبحث بتنبيهين. سببنا هذا التبيين ناشئ في نيتون من الشيخ الرسائل. الشيخ الرسائل بعدما انتهى من البحث عن حجية الاستصحاب زيل مبحث الاستصحاب بإثنتي عشرة تائبة. هذه التنبيهات الإثنتي عشرة أصبحت موطن وموضع عناية بين الأصوليين. لما؟ لسببين. السبب الأول لما فيها من مباحث دقيقة. السبب الثاني لما لها ربط في عالم الفقه. ثم إن الآخر بعد الشيء زاد على هذه التنبيهات الإثنتي عشرة تنبيهين، فصارت التنبيهات حينئذ جان 14 وأصبحت مشهورة، وأصبح كل تنبيه برغمه كمصطلح حينئذ كما وضعه الشيخ. يقولون التنبيه الأول يعرف حينئذ مبحثه، التنبيه الثاني الثالث الرابع واحد. المصنف بالواقع عندما ذكر تنبيهين لم يكن كلا التنبيهين حينئذ من هذه التنبيهات الأربعة، وإنما ذكر التنبيه الأول وهو مندرج حينئذ في ضمن تنبيهاته في كل شيء، وأما التنبيه الثاني فهو حول الشبهة العبادية المشهورة حينئذ. بالواقع هذه الشبهة أو فقط هذا التنبيه هو ليس بحث مستقل عن التنبيه الأول، وإنما الشبهة العبادية إنما هو إشكال على جريان الاستصحاب استصحاب الكلي بالتصحيح. ونحن في التنبيه الأول سنتكلم عن الاستصحاب الكلي، فإذا التنبيه الثاني هو إشكال على بعض الأقوال في التنبيه الأول. فإذا توضح حينئذ تقسيم المصنف في التنبيهات فعلينا أن ندخل في التنبيه. التنبيه الأول معقول حينئذ لجريان الاستصحاب الكلي. قبل الدخول في هذا البحث، ما المراد من لفظ الكلي عندما يقولون هل يجري الاستصحاب الكلي؟ لابد حينئذ من تقديم حينئذ عدة تنبيهات الكلي. التنبيه وهو أن المراد بالكلي هو الكل الصغير وليس الكل العقلي ولا المنطق. التنبيه الثاني أنه عندما يقولون يستصحب الكلي فهل الاستصحاب استصحاب لماهية الكل أو استصحاب لوجوده؟ طبعا هو ظاهر العبارة لا يفهمون بها، لكن مرادهم أن الاستصحاب استصحاب لوجود الكل وليس لماهية. بأي دليل؟ قالوا بالدليل أن الاستصحاب من أجل إثبات الحق، ولا أنت تستصحب من دون أثر شرعي لما نذهب. فالاستصحاب كله من أجل إثبات الحق، فإذا كان من أجل إثبات الحق عندنا قاعدة تقول أن الأحكام تابعة للغرض، لغرض المنطق.
غرض المولد لأي شيء يتعلق، فيتعلق بالمصالح والمفاسد. المصالح والمفاسد مترتبة على وجود الكل أو جماهية الكل.
لولا وجود الكل لما وجدت المفسدة، لولا وجود الكل لما وجدت المفسدة، وإلا لو كانت المصلحة والمفسدة موجودة الماهية بما هي هي لكان تصور الماهية يقتضي إيجاد المصلحة والمفسدة، مع أنه لا يوجد لا مصلحة ولا مفسدة بنفس الماهية بما هي هي. فإذا المراد بالاستصحاب الكلي هو استصحاب وجود الكلي وليس استصحاب الماهية. هذا التنبيه. التنبيه الثاني لابد أن نرجع إلى معلومات الموجودة، أنه وقع البحث بينهم، أن الكل الطبيعي هل أنه موجود خارجا أو أنه موجود ذهنا كوجود الكل العقلي والقلب. وهناك قلنا من أن الكل الطبيعي موجود خارجا ولا وجود له. التنبيه. التنبيه الرابع أيضا هو مقدمة الموجودة، وهو أنه على فرض وجود الكل الطبيعي خارج فيقع عندهم بحثان، أحدهما مهم جدا والثاني لا أهمية. البحث الأول الذي لا أهمية فيه وهو أن هل الكل الطبيعي موجود بوجود مستقل عن وجود أفراده أو أنه هو موجود في كل الأفراد، مما لا شك فيه كما انه يحيد الشيء من الطبيب والدم. ما هي نسبة الكل لأفراده؟ هل نسبة الكل لأفراده نسبة الأب الواحد للأبناء المتعددة كنسبة آدم إلى آدم، أو نسبة الكل لأفراده كنسبة الآباء المتعددة إلى الأبناء المتعددة كنسبة هؤلاء الآباء في سلسلة جينات الجنين، جمع في سلسلة الأعمين، جمع في سلسلة الأجداد والآباء بالنسبة جينات إلى كل ابن جسد. وقع الخلاف بينهم، ذهب شخصهم لم يعرف إلا أن الشيخ نقل عنه وكان معاصرا له وهو من همدان، لذا هو حينئذ جعل هذا القول بهذا القيمة على مقالة الرجل الهمدان. أما من هو هذا الهمدان؟ لم يقل. ذهب هذا الهمدان إلى أن نسبة الكلي إلى أفراده نسبة الأب الواحد إلى الأبناء الواحد، والكل قد خالفوا في ذلك، فقالوا أن نسبة الكلي إلى أفراده نسبة الآباء المتعددة إلى الأبناء. طبعا لعل أن تصوير النزاع من هذه الحيثية حينئذ لم يصدر، فمن أجل أن يصدر فنقدم له حينئذ المثال في الإنسانية. الإنسانية هي الكل الطبيعي، هذه الإنسانية التي هي الكل الطبيعي هل أنها حينئذ، طبعاً مما لا شك في أنها موجودة في ضمن الأفراد، فإن كانت موجودة في ضمن الأفراد فهل الإنسانية لها قصة واحدة والأفراد هي تعينات لهذه القصة، أم الإنسانية لها قصص بعدد الأفراد وفي كل فرد قصة من الإنسانية مغايرة بمعنى أنها مختلفة وجودا لا بمعنى أنها مختلفة ماهية، مغايرة للقصة الطبيعية الموجودة في الفرد الثاني؟ فإذا قلنا أن الإنسانية لها قصة واحدة فقط والأفراد هي حينئذ تعينات لهذه القصة الواحدة، سيكون نسبة الكل لأفراده نسبة الأب الواحد إلى الأبناء. وإذا قلنا أن الإنسانية لها قصة، كل قصة في فرد، ونسبة كل قصة إلى فردها كنسبة الآباء المتعددة إلى الأبناء المتعددة من جهة، ومن جهة ثانية أن القصة الطبيعية الموجودة عندي هي حينئذ مختلفة وجودا مع القصة الطبيعية الموجودة عندك. القل إذا كان الكل الطبيعي موزع
هذا على خلاف القول أن الكل الطبيعي هو واحد. إن قلت لك الأتاك الجواب أنه هو واحد نوعا وليس واحد. نحن عندما قلنا أن الكل الطبيعي واحد قلنا أنه واحد شخصا ليكون له تصرف واحد. نحن قلنا أنه واحد نوعا ولذا يعبر عن الكل الطبيعي بالكل الخارج. فلو لم يكن للكل الطبيعي حصر كل حصة في فرد أفت تعبيره بالكل الساري لم يكن له معنى. فالقول أنه كل ساري أي أن له حصر سارية في كل الأفراد وتكون نسبة هذه الحصر لأفرادها كنسبة الآباء المتعددة للأبناء المتعددة. طبعا الحاكم أيضا هو البداهة والبداهة العقلية من ملاذك في حسب شيء ابن الكلب. إذا التفت لوعاء الأفراد لا تجد أن الإنسانية لها حصة واحدة والأفراد كلها تعين لها وإنما تجد حصر وفي كل فرد الحصر ونسبة الحصة لفردها نسبة أبدي حينئذ لإبنه مغاير للحصة الأخرى المنسوبة لفردها الآخر. وعليه الحق حينئذ مع المنسوب وليس الحق حينئذ مع مقدم مع هذا المنجلي بناء على مقدم. إذا تم هذا الكلام حينئذ فحينئذ يأتي أنه كما يصح استصحاب الجزئين عند الشك في بقائه بعد تيقن حدوث فهل يصح استصحاب الكلي عند الشك في بقائه بعد تيقن حدوثه أو لا؟ التنبيه من أجل الجواب وهو أنه يصح استصحاب الكلي عند الشك في بقائه بعد تيقن حدوثه كاستصحاب الجزئين عند الشك في بقائه بعد تيقن حدوثه. لماذا؟ لأن الأخبار التي دلت على الاستصحاب لم تميز بين كون المستصحب جزئيا وبين كونه. غاية ما اشترطت أن يوجد ركني الاستصحاب اليقين في الحدوث والشك في البقاء وكلا الركنين موجودين في الكلين كوجودهما في الجزئين. فكما صح جريان الاستصحاب في الجزئي لتحقق ركن الاستصحاب فلا بد أن الاستصحاب في الكلين لتحقق ركنين في هذا الجزء الخارج. أنت عندما استصحبت استصحبت لأن ركنين الاستصحاب متحقق وهو اليقين بالحدوث والشك في البقاء لأن الركنين متحققان جروا ونفس الكلام بالكل. الكل ايضا ركنان استصحاب تحقق فيه الشك في البقاء بعد اليقين في الحدوث فتحقق ركنان اذا لا بد ان يكون. وبه تم حينئذ المهم نفسه الا ان التنبيه لم يكن منعقدا لهذا وانما كان منعقدا للتقصير في الشك في الكل متى نشك في الكل. فهنا يقول والشك في بقاء الكلي منفصل الى ثلاثه اصول. اصل استصحاب الكل بالجمله شيء متفق عليه وانما الكلام بينهم والخلاف في حينئذ في تفصيلات الشك في الكل. يقولون ان الشك في الكلي هو على اقسام الثلاث القسم فيما لو كان الشك في الكلي ناشئا من الشك في بقاء الفرد اي فرد مطلق الافراد لا وانما ناشئا من الشك في بقاء الفرد الذي تيقنا بحدوث الكل حتى تطلب هذه الضابطه ضابطه القسم الاول ناتي لها. تيقنت بدخول زيد الى الدار لما تيقنت بدخول زيد الى الدار اتيقن بدخول الانسانيه ثم فيما بعد شككت في بقاء الانسانيه. لمن لم يكن الشك في بقاء الانسانيه من رفيق الطائره وانما كان الشك في بقاء الانسانيه نافئا من الشخص اذن من الشك في بقاء الفرد اي فرد ليس مطلق الفرد وانما الفرد الذي تيقنت بحدوث الكليه. دخل زيد اليوم فقطعت بدخول الإنسانية. غدا أشك في بقاء زيد، فلما شككت في بقاء زيد أيضا أشك في بقاء الكلية. هل أشك في بقاء الكلية بعد الشك في بقاء الفارس؟ طبعا أشك في بقاء الكلية. وهنا فعندما شككت في بقاء زيد غدا فلا بد أن أشك في بقاء الإنسانية غدا. فهنا الشك في بقاء الإنسانية شك في بقاء الكلية. الشك في بقاء الكلي ناشئا من الشك في بقاء الفرد الذي هو زيد. اي فرد؟ وهو الفرد الذي تيقنت بحدوث الكلي فيه. هل هي نعم وجود زين؟ هذا حين زين هذا الكلي هل هو حدث الكلي؟ نقول بما لا شك فيه انه حدث عفوا لانه حدث. هل الذهاب هل الاستحقاق بالكلي حجه او لا؟ نقول بملكك لان الاستحقاق كعمليه تكوينيه تجريها، وانما البحث عند الرسوليين في حجيه الاستحقاق. نقول ان الاستحقاق في الكل القسم الاول حجه. لما نقول حجه كحجيه في الاستحقاق في الفرد. الا يصح الاستحقاق في استحقاق الفرد؟ كنت متيقنا بحدوث ذنب دخول زيد الى الدار البارحه، شككت في بقائه اليوم، الا يصح استحقاق بقائه اذا كانت له اثار شرعيه؟ يصح. فان صح فايضا يصح الاستحقاق للكلي في هذا الشكل. طبعا مرادنا بالصحه هو الحجيه، لا مرادنا بالصحه هو حين نفس العمليه التكوينيه، ولا نفس العمليه التكوينيه جاريه على كل حال. لما يصح؟ نقول لأن المصحح للاستحقاق في الجزئي هو بعينه موجود في الكلي. المصحح للاستحقاق في الجزئي هو تحقق ركني الاستحقاق فيه، شك في البقاء بعد اليقين بالكلي. في نفسه ما موجودين في الكلي كذا لم يستحقق، وبه تم بحث الكلي. أشك في بقاء الكلي بعد اليقين بحدوثه، إلا أن الشك في البقاء ناشئا من الشك في تعيين الفرد الذي تيقن بحدوث الكلية. هذه الفرق. الفرق بينها وبين الرقصة في القسم الأول. في القسم الأول كان الشك في الكلي ناشئا من الشك في بقاء الفرد، وليس ناشئا من الشك في تعيين الفرد. هناك فرق بين الشك في بقاء الفرد وبين الشك في تعيين الفرد. في القسم الثاني أشك في أن الفرد الذي تيقنت حينئذ بحدوث الكلي فيه ما هو؟ هو مردد. مردد بين معلوم الارتفاع ومعلوم البقاء. وإن شئت فعبر بين قصير الأجل وبين طويل. فحتى تتضح هذه الضوء وحتى يتضح مفهوم القسم الثاني من جهة الثانية، وحتى حينئذ نبحث البحث كاملا لابد أن ننفذ هذه المثالين. مثال عرفي وهو الشارع بين الضوء، ومثال شرعي لنرى أن أيضا هذا القسم الثاني وارد في الشرعية. أما المثال العرفي، المثال العرفي قطعت بدخول حيوان ما إلى لما قطعت فأقطع بحدود الحيوان. بعد سنة واحد وخير بعد سنة أشك في بقاء الحيوان. لماذا؟ لأنني أشك في ماهية الفرد الذي دخل. هل الفرد الذي دخل هو البط؟ والبط لا يعيش أكثر من سنة، وأنا أشك في بقائه بعد سنة لا بعد يوم. حتى تقول حتى لو كان بقا فالبق يبقى إلى الغد. لا، أنا أشك في بقاء الكلي بعد سنة من دخول ذلك الحيوان. فبعد سنة أشك في أن الحيوانية هل ما زالت موجودة في الغرفة أو لا؟ لما أشك في بقاء الكلي؟ للشك في ماهية الفرد، أن الفرد الذي دخل هل هو بق؟ والبق لا يعيش أكثر من سنة. فإن كان بق فهو مقطوع الارتفاع. لما؟ لأنني أشك بعد السنة، وهو حينئذ الغن عنوان لفقير أو لا حد داخل فيه، والفيل يعيش 100 عام. فهو مقطوع البقاء لا مقطوع الارتفاع، فهو مقطوع البقاء وهو المعنون عندهم بالفضيلة. فإذا أنا بعد سنتين سأشك في بقاء الحيوانية، لما؟ لأنني أشك في ماهية الفرد الذي دخل، هل الذي دخل هو البقاء ليكون الآن قد ارتفع حيوانية معه؟ أو أن الداخل هو الفيل ليكون هو باطن والحيوانية باقية معه؟ قطعا سأشك في بقاء الكل بعد السنة. فإذا شككت في بقاء الحيوانية وهو شك في الكل واحد، هذا الشك في الكلين كان شكا ناشئا من تعيين الفرد. أي فرد؟ لأن الفرد مردد بين طويل الأجل وبين قصير الأجل، لأن الفرد مردد بين معلوم الارتفاع وبين مقطوع البقاء. هذا المثال. المثال الشرعي مكلف خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني، لا يدري أنها بول أو أنها مني. هنا يقطع هو بكلية الحد، يقطع بالمرتفع، لكن أحدث بالأصغر أو بالأكبر صنع قام عقيبه وتوضأ. لما توضأ فسيشك في بقاء كل جنة. لمن؟ لأنه لو كان الحادث هو البول فقطعا هو مرتفع الآن بالوضوء وهذا وقته، وإن كان الحادث هو المني فقطعا هو مقطوع البقاء لأن الوضوء ليس رافعا لأثر المني. فيدور الأمر بين كون الفرد قصير الأجل وهو الوضوء وهو البول وبين طويل الأجل وهو المني. يدور أمر الفرد بين معلوم الارتفاع لأنه ارتفع بالوضوء لو كان بولا وبين مقطوع البقاء وهو المني على فرض أنه هو الحادث فهو غير مرتفع الوضوء بل هو باطل. فإذا هل يصح استصحاب الكلين هنا أو ذهبت إلى أنه يصح استصحاب الكلي الحكم الثاني؟ طبعا أصبح مصطلح عندما يقول هذا من باب استصحاب الكلي الحكم الثاني مراد موالاة، يقول لم ذهب الأكبر. طبعا أول من فرع هذا التفسير هو الشيخ الأكثر بعد الشيخ ذهبوا إلى حجية استصحاب الكلي. لمن؟ يقول لنا لتحقق في ركن الشرط حينئذ في جريان الاستصحاب وفي صحته وفي حجيته ان يتحقق ركنان، شك في البقاء بعد اليقين بالثبوت، كلاهما متحققا بالنظر للكل كلي الحدث، بالنسبه لكلي الحدث متيقن الحدوث عند حدوث الرطوبه المشتبهه، مشكوك البقاء بعد اليقين، فتحقق ركنان اذا لابد ان يتحقق. فإن صح فع أي أثر شرعي يترتب على استصحاب كلي الحدث؟ يترتب على حينئذ على استصحاب كلي الحدث الآثار المرتبة على نفس الكلي فقط، أما الآثار المرتبة على الجنابة لا تترتب، لأنك وإن استصحاب الكلي لكن لا تترتب به الجنابة، لكن لم تصحب أنت استصحاب الكلي فآثار الكلية تترتب. ما هي آثار الكلية؟ مفهوم من آثار الكلية حدث تترتب على الاستصحاب، عدم جواز الدخول في الصلاة من كلية دم من آثار الكلية حدث تترتب على هذا الاستصحاب، قراءة العزائم دخول المساجد وقفها لو كانت مطلوبة منها هذه آثار تترتب على الجنابة، فأنت وإن أجريت الاستصحاب لا يجوز لك أن ترتب هذه الآثار المترتبة على الجنابة. لماذا؟ لأن الجنابة غير مستفيدة. إن قلت صاحب الجنابة يقول لنا استصحاب إلى الفرجين غير مستفيدة. لأن كلا ركني الاستصحاب في كلا الفرجين غير موجودين. كلا الركنين في كل من الفرجين غير موجود. أما بالنسبة لطويل الأجل الذي هو المني، بالنسبة دعنا من المني أولا هو الأصعب، نأخذ خصيصا بالنسبة لقصير الأجل لا يمكن الارتفاع. لما؟ لأنه لا شك في الوقع أن تقطع بالارتفاع. لما تقطع بالارتفاع المجل؟ لأنك توضعت بعد الوضوء لا شك في البقاء. فإن كان لا شك في البقاء فانعدم أحد ركنين الاستحاض في الفرض القصير، ولا يقين بالحدود لأنه بالنسبة لقصير الأجل الذي هو درج أن تتقطع بحدوثه يحدث الحدوث. فإذا بالنسبة لقصير الأجل ركنان الاستصحاب لم يتحققا، لا اليقين حينئذ في البقاء للشك به. بالنسبة لقصير الأجل لم يتحقق ركنان الاستصحاب، أما اليقين في الحدوث فغير متحقق لأنك تشك في حدوثه، وأما الشك في البقاء فغير متحقق لأنه هو مقطوع الارتفاع بعد الوجود. فإذا ركنان الاستصحاب بالنسبة للقصير الأجل غير متحقق، فكيف تجري استصحابا في الفرض القصير الأجل؟ لا، إن كان لا يقع فالاستصحاب في الفرض الأول لا. أيضا الاستصحاب في الفرض الثاني لا يقع الذي هو قويل الأجل. لمن؟ لأن الفرض الذي هو قويل الأجل لا يقين بالحدود وإنما هو شك بالحدود. صح؟ فإذا كنت شاكا بالحدود فلا شك في البقاء. لمن؟ لأن الشك في البقاء فرع حينئذ المفروضية عن حدوثه، وفرض الكلام أن حدوثه مشكوك فكيف تشك في بقاء. فإذا أيضا ركني الاستصحاب في طويل الأجل غير متحقق فكيف تشك في بقاء؟ فإذا لا يمكن أن تصحب لا استصحاب الفرض القصير الأجل ولا استصحاب الفرض الطويل الأجل، فكل الآثار المترتبة على الجناب لا تثبت. كل ما يثبت يثبت الآثار المترتبة على كلية الحدث بما هو كلية الحدث البقاء. تمام؟ بس لو سمحت وعليه فيثبت اصحاب الكلين ولا يثبت اصحاب الفرقين في الاجل. هذا على الاساس ذهب جماعه ولم يعرف منهم الى عدم جريان اصحاب الكلين في الحكم السير. لما؟ قال ان جريان الاصحاب ياتي عليه اشكالات، معرفتهما وردهما اهم ما في هذا التنبيه من اول الى اخر. الإشكال الأول وهو أنه لا شك في بقاء الكلين، لم يتحقق شك في بقاء الكلين. كيف لم يتحقق شك في ذلك؟ على فرض أنه لا شك في بقاء الكلين بعد لا يصح الاستصحاب. لماذا؟ لعدم تحقق وصول الكلين للحق. يبقى لما لا شك في بقاء الكلين؟ نقول لأن حينئذ ذهب الكلين لو كان حادثاً سيحدث إما في قصير الأجل أو في طويله ولا ثالثة بينه. فإن كان حادثا في قصير الأجل فلا شك في بقائه بعد الوقوع. لمن؟ لارتفاعه بالوقوع قطعا وبالذات. ولو كان الكلي حادثا ومتحققا في طويل الأجل فأيضا لا شك في بقائه بعد الوضوء تعبدا له. كيف تعبده؟ نقول لأنه إذا كان الكلي حادثا في طويل الأجل، طويل الأجل مشكوك الحدود، طويل الأجل بنفسه مشكوك الحدود. فإن كان مشكوك الحدود فعندي أفضل وهو الاستصحاب، وهو استصحاب عدم الحدود الطويل. فإذا استصحبت عجب الحدوث الطويل على المصحب ماذا يقول لي؟ يقول لي رتب عملاً ما كنت ترتبه في حال اليقين، في حال يقين العدم. أنا حينئذ لا أدري لا على وجود الطويل ولا على وجود السلي في الجمله. ففي حال الاستصحاب أيضا كذلك جنب باب التعرض. فإذا استصحبت عدم حدوث الطويل فإذا الطويل غير حادث تعبد. فإذا ثبت تعبدا غير حادث أيصح منك أن تشك في بقائه؟ من الله، لأن الشك في البقاء فرع ثبوته، وقد ثبت الآن بالتعبد عليه وعليه فما بعد الوجود وعليه فما بعد الوجود لا شك في بقاء الكل. لمن؟ لأن الشك في بقاء الكل ليس ينشأ من القصير أو الطويل، أما القصير فهو معلوم الارتفاع وجدانا، فلا أشك في بقائه وجدانا، وأما الطويل فأيضا لا شك في بقائه لكن ليس وجدانا وإنما تعبد. فإذا كان القصير بعد الوضوء مرتفع تعبدا وجدانا، والطويل بعد الوضوء مرتفع تعبدا، فما دام قد ارتفعا قطعا، إذا ارتفعا قطعا فلا أشك في بقايا حديما، فإن لم أكن شاكا في بقايا حديما فكيف أشك في بقايا الزيت؟ والكل موجود بوجود حديد أحواله، فإذا ارتفعت أحواله في جهوه إذا نجح. هذا باعتبار أنه مهم جدا، لابد أن نقول أن الطفل الثاني من الصحابة الذي هو الشك في البقاء غير متحقق حتى في البقاء. لما غير متحقق؟ نقول لأنه لو كان الشك في البقاء متحقق لكان معناه أن الكل إما موجود في القصير أو موجود في الطويل. هذا معنى لو كنت أشك في بقاء لكان معناه إما موجود في القصير أو موجود في الطويل. فعلى فرض وجود الكلية في القصير أتشك في بقائه بعد الوضوء؟ لا على فرض وجودي في القصير قطعا هو المرتفع، كيف أتشك في البقاء؟ لا معنى. وعلى فرض وجوده في الطويل أيضا لا تشك في البقاء. لمن؟ لأن الطويل مشهود، لأن الطويل مشهود الحدود، فإن كان مشهود الحدود فعندي أثارة عدم حدود الطويل. فإذا استطعت عدم حدوث الطويل ماذا يعطي؟ يعطي عدم حدوث الكل في الطويل. فإذا ثبت عندي أن الكل غير حادث في الطويل فكيف أشك في بقائه؟ لا أشك في بقائه. غايته عدم الشك في بقاء الكل في الطويل كان ببركة الاستقامة أو عدم حدوث الكل، فكان رفعا للشك في بقاء الكل تعبد. فإذا ما بعد الطويل، إذا ما بعد الوضوء القصير مرتفع وجدانا والطويل مرتفع تعبدا، كيف ارتفع تعبدا؟ هي النقطة المهمة فقط، ارتفع تعبدا للاستصحاب، استصحاب العدم في حدوثه. فإذا استصحبت عدم الحدوث بعد لا معنى للشك في بقائه، فإذا الشك في البقايا ارتفع تعبدا، إنه ارتفع تعبدا، فإذا كلا الفردين ارتفعا، إذا كان كلا الفردين ارتفعا فكيف تشك في البقاء؟ لابد أن يرتفع الكل أيضا، بعد ولا معنى للشك في البقاء، وعليه فأين الشك في البقاء بعد الشك؟ هذا هو، هذا الإشكال على أهميته ومثلته وعمقه جوابه في هذا الموضوع، وهو أن هذا فيه خلط بين الكل الطبيعي وفرده. لما خلطتم بين الكل الطبيعي وفرده فإن يأتي لذلك. أما أن فيه خلط لمن؟ لأنكم قلتم أن الشك في بقاء الكلين ناشئ من أنه إما لكون الشك موجود في القصير وهو مرتفع البقاء الذي هو مرتفع البقاء الكل أم القصير؟ القصير تتكلمون في الفرق، نحن كلامنا ليس في الفرق. ثم تقول وعلى فرض وجود الكل في الطويل فلا شك في بقاء الطويل تعبدا، لا شك في بقاء الطويل تعبدا، هذا من مشكلة النص وليس من مشكلة أنتم خلطتم بين الكل وفرده. لما خلطتم بين الكل وفرده بعد أتى هذا المثل نحن عندنا الكل بما هو كل، بما هو كل ثاني، يقين بالحدود، شك بالبقاء، اتحد المتعلق اختلافا من ناحية الدين لابد أن يبقى من ناحية الأقران الفرض القصير بعد الوضوء مقطوع الارتفاع، الفرض الطويل حينئذ مرجع مقطوع الارتفاع تعبدا، هذه من خصوصيات الأقران وليس من خصوصيات. فلما خلطتم بينها وبين الكلين نسأل الكلين. نعم. الكل موجود بوجود أفراده إذا قطعنا بأنه بأي فرد لكن على نحو الكل موجود بوجود أفراده وأنا على هذا الوجود تعلق يقيني لا. لا 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 أما استصحاب عدم حدوث الطويل يأتي لبحثه أما استصحاب عدم حدوث الطويل معارض لاستصحاب عدم حدوث القصير والاستصحابان يتعارضان ويتصافصان بحدوث أحدهما قطعان هناك نقطة بيننا أبقيت ومرفية للجواب الثاني إذا أردت أن تشجعني أتقول أنه الاستصحاب لعدم حدوث الطويل آثم ومنه أقطع بارتفاع طويل لا بعد الوضوء تعبدا وعليه فيرتفع الفرقان فكيف أحكم ببقاء الكلين استصحاب عدم حدوث الطويل معارض استصحاب عدم حدوث القصير يتعارضان بما للخطر بحدوث أحدهما فيتصافصان فيتصافصان وعليه فيرجع الكلين جدعا عندي شك في بقاء الكلين في أحد الفرقين إما الطويل فلا بد الإشكال أيضا لا شك في بقاء الكلين لما لا شك في الجن لما أنه الشك في بقاء الكلين ليه من فحاق طبعا أنا متى أشك في بقاء الكلين أشك في بقاء الكلين بعد سنة في المثال العرفي وبعد الوضوء لابد من هذا الخير من الانتفاق فيقولون من أنه تعالى فطرأت بعد الوضوء فشك في بقاء الكلين الشك في بقاء الكلين هنا منحصر من الشك في حدوث الطويل لمن؟ لهذا المنطق لأنك لو كنت قاطعا أن الكل حادث في القصير فلا تشك في بقاء الكلي بعد الوجود لأن القصير مرتفع وبه سيرتفع الكلي لأن القصير مرتفع بعد الوجود بعدما فالشك في بقاء الكلين بعد الوضوء متعين أن يكون نافئا من الشك في حدوث الطويل هذه النقطة إذا توضحت حضرتك النقطتين النقطة تبدأ نعيد يقولون أن الشك في بقاء الكلين بعد الوضوء مسبب وناشئ من الشك في حدوث الطويل لأن الكلي لو كان حادثا في القصير لما كان هناك معنى للشك في بقائه بعد الوضوء للقطع بارتفاع الوضوء بعده لذلك القطع بارتفاع الغسل القصير بعده فأنا بعد الوضوء لا أشك في بقائه إلا لشك هل حدثه الطويل والطويل مقطوع البقاء فإذا كان عندي شك في الكلي مسبب من الشك في حدوث الطويل فإذا العلم سبب من المسبب قطعا وفي السبب شك وفي المسبب في السبب وهو حدوث الطويل شك لأنني أشك في حدوث في المسبب بقاء الكلين شك لأنني أشك في بقاء لو تركنا الجميل الآن وانتقلنا لشيء آخر كان على المصنف أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو فيما لو كان عندي